الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلكم من عباده الصالحين ومن حزبه المتقين وأوليائه المفلحين. وبعد، نبتدئ هذا الدرس بقراءة شيء من الأحاديث من سنن الإمام أبي داود كتاب الجنائز، لعل الله جل وعلا أن يحدث في قلوبنا عظة وعبرة واستعدادا لما أمامنا. قوله: باب الصلاة على من قتلته الحدود، أي أن من أقيم الحد عليه فمات من ذلك الحد الذي أقيم عليه، هل يشرع أن يصلى عليه أو لا؟ فما بالنسبة لأحد الناس فلا إشكال في صلاتهم عليه، وإنما وقع التردد في من له المكانة والمنزلة كصاحب الولاية والوجهاء والأعيان، هل يصلون عليه أو أنهم لا يصلون عليه زجرا عن أن يفعل الناس مثل فعله؟ وأورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك، وهذا يشعر بأن أصحاب المكان لا يصلون عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. وقد جاء في الحديث الآخر في حديث المرأة التي رجمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقدم ليصلي عليها، فجاءه عمر وقال: يا رسول الله، تصلي عليها وقد فعلت ما فعلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا تجد ما جادت به نفسها؟ فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا وقع التردد بين العلماء في الصلاة على من مات في حد من الحدود، والأظهر أن من جاء مقرا معترفا بما عليه فإنه لا بأس أن يصلى عليه ولو من أصحاب المكانة. وأما إذا كان إنما شهد عليه وقامت عليه البينة فهو الذي يمكن أن يقع التردد فيه. ولا شك أن من أقيم عليه الحد فهو لا زال على إسلامه، والأصل أن المسلم يشرع أن يصلى عليه صلاة الجنازة. نعم.
قال: حدثكم
قوله باب في الصلاة على الطفل، أي هل يشرع أن يصلى على الطفل الصغير الذي لم يميز، أو أنه لا تشرع الصلاة عليه؟ وأورد المؤلف فيه حديث عائشة أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا روت عائشة. وهذا الخبر فيه أن إبراهيم لم يصلى عليه، وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات في يوم كسفت فيه الشمس، فاشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف، والذي يظهر أن إبراهيم قد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تعلم عائشة بذلك لكونها رضي الله عنها كانت مشتغلة بالصلاة معهم، لأنها كانت تصلي معهم صلاة الكسوف، فلم تعلم بالصلاة على إبراهيم. وقد ورد أنه صلى عليه خارج المسجد عند المقابر في مكان يقال له المقاعد، كان قريبا من محل قضاء حوائجهم، ولذلك لم تعلم عنه عائشة رضي الله عنها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه صلى على الأطفال، صلى على أطفال، فدل هذا على أن الصلاة على الطفل مشروعة، وأنها من الأمور من العبادات المأثورة. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة على جنازة في المسجد. قال حدثنا سعيد بن منصور قال أنبانا فيح بن سليمان قال عن أنصار بن عجلان محمد بن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عبيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرير بيضاء إلا في المسجد. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أنبانا بن يزيد عن الضحاك عن
قول المؤلف باب الصلاة يعني صلاة الجنازة على الجنازة في المسجد، وذلك أن أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الأموات كانت في المصلى بجوار المقابر، ثم يذهبون به إلى المقبرة فيدفن فيها، فهذا هو الأكثر من حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا وقع التردد بين العلماء في الصلاة على الميت داخل المسجد، في الصلاة على الميت داخل المسجد، فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمهما الله تعالى إلى كراهة الصلاة على الميت في المساجد، قالوا أخذا بالغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى جواز الصلاة بلا كراهة على الجنائز في المساجد، وكان هذا أيضا مما وقع فيه الاختلاف بين الصحابة، فإن سعد رضي الله عنه لما مات رغبت عائشة رضي الله عنها أن تصلي عليه، فطلبت منهم أن يدخلوه في المسجد لتصلي عليه، لأن حجرة عائشة كان لها باب في المسجد وهي مشرعة في المسجد، فدخلوا بسعد رضي الله عنه إلى المسجد فصلت عليه، فكأن بعض الناس أنكروا عليها: كيف تصلي عليه في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على الجنائز إلا في المصلى؟ فذكرتهم عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث فقالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. والبيضاء والدته، وبيضاء قد ولد لها 3 أولاد، سهيل أحدهم. ثم أورد من حديث عائشة قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، يعني على ابنائها 2 سهيل وأخيه. فهذا دليل على مذهب الشافعي وأحمد في جواز أداء صلاة الجنازة في المساجد، وأنه لا حرج فيها ولا كراهة. ثم أورد من حديث أبي هريرة قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه. وبعض الرواة رواه بلفظ فلا شيء له، ويختلف المعنى فيهما. فالأول فلا شيء عليه أي لا وزر عليه ولا حرج، الثاني في لفظة فلا شيء له قيل لا شيء له من الإثم وقيل من الأجر. نعم.
موسى هيد.
قول المؤلف: باب الدفن، أي دفن الموتى في قبورهم عند طلوع الشمس، أي بعد الفجر وعندما يبدأ حاجب الشمس بالخروج من الأفق، وعند غروبها أي ذهابها جهة المغرب وغياب قرصها. ثم أورد من حديث عقبة بن عامر قال: 3 ساعات، أي 3 أوقات، فإنهم لا يريدون بالساعة ما هو متعارف عليه في زمننا، وإنما يراد به الوقت المطلق. 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، يعني صلاة التطوع، أو نقبر فيهن موتانا. ثم ذكر هذه الأوقات، فأولها من حين تطلع الشمس، أي في أول وقت يبدأ فيه حاجب الشمس بالخروج بازغة حتى ترتفع، أي تنفصل عن الأرض وترتفع قيد رمح. والوقت الثاني حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، أي قبيل أذان وقت الظهر. والثالث حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، أي إذا ابتدأ حاجب الشمس يغيب وراء الأفق حتى يكمل غيابها. فهذه الأوقات 3 أوقات نهي مغلظة، بالتالي لا يصلى فيهن بأي صلاة، ولا يدفن الأموات فيها. وبهذا قال جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد، وقال الإمام الشافعي بأنه لا فرق بين هذه الأوقات وغيرها. والقول الأول أرجح لورود الدليل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وبالتالي فهذه أوقات نهي مضيقة، حتى صلاة الجنازة لا يصلى فيها، لكن بعد صلاة الفجر هذا وقت موسع، وإنما بداية الوقت المضيق من بدء طلوع حاجب الشمس حتى تستقل وترتفع. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم. قال حدثنا يزيد بن خالد إنه كرمني، قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن يحيى بن سريح قال حدثنا عمار مولى الحارث بن عوف لما شهد جنازته من خلفان وابنها فجعل الغلام منا يوم فانكرت ذلك. وفي قول ابن عباس وابو سعيد الخدري وابو قتادة وابو هريرة رضي الله عنهم فقالوا هذه السنة.
قول المؤلف: باب إذا حضر جنائز، يعني عند الصلاة عليهم، إذا حضر عند الصلاة صلاة الجنازة جنائز رجال ونساء، فكيف يكون الترتيب بينهم؟ وقد جاءت السنة في هذا بأنه يوضع الرجال مما يلي الإمام، ثم يؤتى بالصغار، ثم بعد ذلك يؤتى بالنساء. وقد دل على ذلك أحاديث وردت في الباب، ومنها ما رواه المؤلف من حديث التابعي عمار مولى الحارث ابن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام، أي قريبا من الإمام، وأبعدت أمه مع أنها امرأة فاضلة صحابية جليلة ولها مكانتها ومنزلتها، فاستكثر أن يقدم ابنها عليها فأنكرت ذلك، وقال لهم: كيف تقدمون الصبي الصغير على هذه المرأة أمه التي لها من الفضل والمكانة؟ وكان في القوم عدد من الصحابة، منهم ابن عباس وأبو سعيد وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنة. وإذا قال الصحابي عن فعل بأنه السنة فإنه يأخذ حكم المرفوع، وبالتالي يثبت هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: جار من يقوم الإمام الإمام المدين لا صلى عليه. قال حدثنا زيد بن معثر عن عبد الوارث عن نافع بن أبي غالب قال: كنت في حجة المغرب فمرت جنازة ومعها ناس كثير، قال: جنازة عبد الله بن عمرو، فتبعتها فإذا أنا برجل عن النساء الرقيق على غلمه
بريذنته
وعلى رأسه على الكساء الرقيق على بريذنته وعلى رأسه فرقة تقي من الشمس. فقلت: من هذا الجسران؟ قال: هذا أنس بن مالك رضي الله عنه، فلما وضعت الجنازة قال أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يقول بيني وبينها شيء، فقام عند رأسه فكبر أربعة تكبيرات جمرة ومن يسرى، ثم ذهب يقعد فقال: يا أبا حفصة المرأة الأنصارية، فقربوا عليه ناس أفضل، فقام عند علي وثم فصلى عليه فصلاته على الرجل ثم جلس، فقال: على أم زياد يا أبا حفصة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل ويعجزه المرأة. قال: نعم. قال: يا أبا حمزة رجلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: رجلت معه قليلا فخرج المشركون فحمل عليها أبطارهما فلما وراء ظهورهما
قول المؤلف: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، أي أي جزء من أجزاء الميت يقف الإمام عنده على لأدائه صلاة الجنازة؟ هل يقف عند رجليه أو عند وسطه أو عند صدره أو عند رأسه؟ وهذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء، فبعضهم يقف يقول يقف عند وسط الميت مطلقا، وبعضهم يقول يقف عند صدره مطلقا رجلا أو امرأة. والإمام أحمد يختار أنه يقف عند وسط المرأة وعند صدر الرجل، قال لأنه بذلك تجتمع الأحاديث. هناك من قال بأنه يقف عند رأسه، وأورد المؤلف في هذا حديث نافع أبي غالب قال: كنت في سكة المربد، وهي مكان في العراق وسوق مشهور هناك، فمرت جنازة ومعها ناس كثير، قالوا جنازة عبد الله بن عمير، فرغب نافع في الأجر فتبعها، قال: فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق، أي ثوب خفيف، ثوب خفيف يكسو جميع بدنه، على برذينته، وأراد بذلك ما يكون على هذا اللباس الخفيف من ملابس تحميه، وعلى رأسه خرقة، يعني قطعة قماش تقيه من الشمس، فلما رآه كذلك ظنه من يكون على معابد النيران، فقال: من هذا الدهقان؟ فقالوا: هذا أنس بن مالك صحابي. قال: فلما وضعت، فكان واقفا ينتظر الجنازة، فلما أتي بالجنازة ووضعت على الأرض قام أنس بن مالك فصلى عليها، وصلى معه من لم يكن صلى قبل ذلك. قال نافع: فصلى أنس عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه، يعني عند رأس ذلك الميت، فكبر 4 تكبيرات. فهذا دليل لمن يرى أنه يقف الإمام عند رأس الميت. قال: فكبر 4 تكبيرات، فيه أن صلاة الجنازة يكبر فيها 4 تكبيرات، لم يطل ولم يسرع، يعني توسط في ذلك. ثم ذهب يقعد، يعني بعد أن فرغ من الصلاة أراد أن يجلس، فقالوا يا أبا حمزة المرأة الأنصارية يعني هناك ميت آخر، ألا تصلي عليه وهو من النساء الأنصاريات؟ فقربوها عند أنس بن مالك، فقام عند قال فقربوها وعليها نعش أخضر. المراد بهذا أن يوضع حديد على جنازة المرأة الميتة ثم يوضع غطاء عليها من أجل أن لا يشاهد الناس تفاصيل بدنها وأن لا يعرفوا صفات جسدها من سمن وطول وقصر ونحو ذلك. قال فقام عند عجيزتها يعني عند وسطها، فقام للرجل عند رأسه وقام للمرأة عند وسطها، فصلى عليها نحو صلاته على الرجل يعني مماثلة. هل يستدل بهذا أن كل جنازة يصلى عليها وحدها؟ نقول لا، لا يلزم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنائز. قال ثم جلس، فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزة يعني أنس هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك؟ يريدون أن يقتدوا به، يكبر عليها أربعة، فيه دليل على أن الأفضل والأحسن أن تكون تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات. قال يكبر عليها أربعة ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، يعني أن صلاة للجنازة وهو في هذا الموطن. قال نعم. قال يا أبا حمزة غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله؟ قال نعم، غزوت معه حنينا، فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراءنا، يعني أن الناس هربوا من أهل الطائف. قال وفي القوم رجل يحمل علينا، أي شديد القتال، متى توجه إلى جهة قتل فيها كثيرا. قال فيدقنا ويحطمنا، أي أنه من شدة بأسه وقوته وشجاعته يفرقهم ويسقطهم من على دوابهم، لكن الله جل وعلا جعل الدائرة عليه فهزمه الله فتغير حالهم. قال وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام، يؤتى بهؤلاء الرجال الذين مسكوا وأسروا فيبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن عليا نذر إن جاء الله بذلك الرجل الشجاع الذي فعل في المسلمين ما فعل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. هذا قسم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هي إلا مدة قليلة فإذا بالرجل الذي كان له وقع في المسلمين يؤتى به، وجيء بالرجل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تبت إلى الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمد يده لمبايعته، أراد أن يفي ذلك الرجل الناذر بنذره. قال فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتل هذا الرجل الذي حلف أن يقتل الرجل المشرك الذي أسلم بعد ذلك، يأتي أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقف أمامه من أجل أن ينتظر منه كلمة من أجل أن يقتل ذلك الرجل وفاء بنذره. ومن المعلوم أن الإمام يخير في الأسرى بين قتلهم وفدائهم واستئسارهم. قال: وجعل هذا الرجل خاف من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل الرجل بين يديه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل لن يصنع شيئا ولن يقوم بقتله، قام النبي صلى الله عليه وسلم فبايع الرجل. فلما فقال الرجل: يا رسول الله، نذري، أنا نذرت أن أقتله والآن أصبح مسلما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أؤخر مبايعة هذا الرجل إلا من أجل أن تفي بنذرك، وإني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. فقال: يا رسول الله، ألا أومضت إلي، أي ألا أشرت إلي بعينك؟ ومنه وبيض البرق أي نوره. قال: ألا أومضت إلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي أن يومض، الأنبياء لهم العلامات الظاهرة، ما عندهم غدر ولا خيانة. قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على جنازة المرأة عند عجيزتها، عند وسطها، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، لم يكونوا يصنعون النعش للنساء سابقا. فقال: فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم. ثم أورد المؤلف من حديث سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في نفاسها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها للصلاة وسطها. وفي هذا دليل على أن المرأة إذا ماتت فإنه يصلى عليها ويقام عليها إذا يقام عليها في وسطها.
قال رحمه الله: باب التكبير على الجنازة. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أنبانا بن إدريس قال: سمعت أبا إسحاق عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبل الرطب فصفوا عليه وكبر عليه أربعا. فقلت للشعبي: من حدثك؟ قال: الثقة من شهده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: حدثنا أبو الوليد الطوالسي قال: أنبانا شعبة عنه. وحدثنا محمد بن المثنى قال: أنبانا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن عن ابن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم كبر على جنازنا أربعة، وأنه كبر على جنازة خمسة فتأبته، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قال أبو داود: وأنا بحكم مثنى أتقن.
قول المؤلف: باب التكبير على الجنازة. من المعلوم أن صلاة الجنازة يعدد فيها التكبير، يصلونها وهم واقفون فيكبروا مرارا. كم عدد هذه التكبيرات؟ هناك روايات متعددة، منهم من يقول ثلاث ومنهم من يقول تسع، وهناك بينهما أقوال متعددة. وجماهير أهل العلم على أن صلاة الجنازة يكبر عليها أربعة، ودليل هذا ما ورد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة فكبر عليها أربعة من طريق جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد المؤلف من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب، أي دفن حديثا، فصفوا عليه، أي أنه صلى عليه وأمر أصحابه أن يصلوا عليه. قال: فصفوا عليه صفوفا ليصلوا عليه، وكبر عليه أربعة، وكبر عليه أربعة، وهو صريح في أن عدد تكبيرات الجنازة أربع ركعات. ثم أورد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي الشهير الثقة قال: كان زيد يعني ابن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، يكبر على جنائزنا أربعة، ففيه دلالة على أن صلاة الجنازة يشرع أن يصلى في يصلى عليها أربع تكبيرات. قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، يعني في مرة من المرات، ليبين جواز ذلك. فسألته يعني عن هذه التكبيرة، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، يعني أنه أثر عنه أنه فعلها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا حميدا. ولعلنا نشرف بشيء من أسئلتكم في آخر هذا الدرس. بارك الله فيكم.